أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مدعي النسب، وأنه هل يقبل قوله من دون دين، من دون حجة شرعية، بمجرد دعوة يقبل قوله أو لا. كان الكلام في هذا. قلنا أن المعروف المشهور بل المدعى عليه الاتفاق هو القبول، هو القبول، هو عدم القبول، أو نقول هكذا عبارة أصح، أن مقتضى القاعدة هو عدم القبول بناء على ما ذكرناه. لكنه نقل عن الشيخ كاشف الغطاء هو ماذا؟ هو قبول مدعي النسب، ومثل له بمدعي الفقر، كما يقبل قول مدعي الفقر يقبل أيضا قول مدعي النسب. وذكرنا بأنه مشكل عليه بأنه لا وجه لهذا التنظير، باعتبار أن الأصل يختلف فيهما، فإن مدعي الفقر الأصل معه، لأن الأصل هو الفقر أي عدم الغنى، لأن المراد بالفقر عدم الغنى، والغنى حالة حادثة، أمر حادث مسبوق بالعدم فيجري استصحاب عدمه. بينما مدعي النسب الأصل على خلافه يخالفه، لأن الأصل هو عدم الانتساب. ذكرنا بأنه لعل الشيخ ناظر إلى شيء آخر غير مسألة الأصل، وإلا هذا أمر واضح، وإنما هو ناظر إلى الوجوه التي ذكرت لإثبات تصديق مدعي الفقر، بدعوى أن بعض هذه الوجوه يمكن أن تجري في محل الكلام، فيكون مدعي النسب كمدعي الفقر بلحاظ تلك الوجوه التي تقتضي تصديقه فيما يقول. قلنا أن هذا يستلزم استعراض الوجوه ولو بشكل سريع، استعراض الوجوه التي ذكرت لقبول قول مدعي الفقر، وهذا بحث مذكور في باب الزكاة. هناك مسألة خاصة تعرضوا فيها لذلك، وذكروا وجوها لقبول مدعي الفقر. الوجه الأول في غير الترتيب اللي ذكرناه في الدرس السابق، الوجه الأول لوسالة الصحة، وسالة الصحة في قولي ومدعي والمدعي في هذا الباب، فيلتزم لأن قول المسلم تجري فيه إصالة الصحة، وإصالة الصحة تستفاد من الأوامر التي من الروايات التي تأمر بحمل فعل المسلم على ماذا؟ على الصحيح، على أحسنه، وعدم اتهامه بالسوء. أكو روايات كثيرة تدل على ذلك، وهي تصلح أن تكون مدرة لإصالة الصحة. فيقال أن قول المسلم هذا من جملة الأمور التي تجري فيها إصالة الصحة، فحينئذ يحمل على أحسنه فيصدق في قوله وفي ادعائه. هذا الوجه الأول التأمل فيه واضح، والمنع والخدشة فيه واضحة، لاعتبار أن إصالة الصحة في الأفعال يراد بها عادة هو صدور الفعل على النحو المطلوب شرعا، تام الأجزاء وماذا والشرائط. إذا شككنا في فعل صدر من مسلم وأنه هل صدر صحيحا يعني تام الأجزاء والشرائط، أو صدر ناقصا يعني فاقد لبعض ما يعتبر فيه، فالأصل هو ماذا؟ هو الصحة، فيبنى على صحة الفعل. وهذا أجنبي عن محل كلامنا، نحن نتكلم عن إصالة الصحة في الأفعال. وأما إذا جرت إصالة الصحة قيل بجريانها في الأقوال، فالمراد من إصالة الصحة في الأقوال في الحقيقة هو أن هذا القول لم يصدر منه على نحو غير مشروع، هذا المقصود بإصالة الصحة في الأقوال، بمعنى أن هذا القول الذي جرى الذي صدر من الإنسان المسلم هو لا يتعمد به الكذب، لا يتعمد به الكذب، فلم يصدر منه بنحو غير مشروع، الأصل الصح لا صدر منه بنحو ماذا؟ مشروع، لم يتعمد فيه الكذب، فيه إثما، هذا مقتضى أصالة الصحة إذا جرت في ماذا في الأقوال. ومن الواضح أن هذا وحده لا يثبت لنا ماذا ما نريده، ما نريده ماذا هو تصديقه في قوله وترتيب الأثر على ماذا على قوله. أصالة الصحة لا تقول ذلك، لا تثبت ذلك، وإنما هي تثبت أن هذا عندما ادعى هذه الدعوة لم يكن متعمدا للكذب، لم يكن آثما، لم يرتكب إثما في قوله هذا. أما أنه مخالف للواقع، أما أنه مصدقه في قوله ومرتب عليه الأثار، فهذا شيء لا تثبته أصالة الصحة، وإنما يقال هذا كفعل من الأفعال صدر منه، فهو لم يصدر منه على نحو غير مشروع. يعني عندما قاله هو لم يتعمد الكذب، لكن هذا لا يعني أنه مخالف ماذا للواقع، لا يعني أنه نبني على ماذا على تصديقه في قوله وترتيب الأثر على قوله، فهذا شيء آخر غير مسألة إصالة الصحة. لو قلنا بجريانها في ماذا في الأقوال كما تجري في الأفعال. الدليل الثاني الذي ذكره هو دعوة حجية قول المسلم المدعي إذا لم يكن له معارض. المسلم إذا ادعى شيئا وليس له معارض يقبل قوله، قضية كبرى كلية. المسلم إذا ادعى شيئا ولم يكن له معارض يقبل قوله ذاك. والظاهر أنه إلى هذا الوجه ما يرجع ما ذكره المحقق في المحتضر الذي ذكرناه في الدرس السابق، حيث أنه ذكر بأن في مقام الاستدلال على قبول مدعي الفقر قال بأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا. ظاهر أنه أشار إلى هذا الوجه، أن قول المسلم ادعاء المسلم إذا لم يكن له معارض فيكون هذا مقبول. وقالوا بأن بعض النصوص تدل على ذلك، يعني على هذه الكبرى الكلية، أن دعوة الإنسان المسلم إذا لم يكن لها معارض تكون ماذا مقبولة. استدلوا على ذلك برواية معتبرة مروية في أبواب في كتاب القضاء، في أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة في الباب 17. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور ابن حازم، وهذا الطريق فيه إرسال، لكن الشيخ الطوسي يرويها بسند صحيح. نفس الرواية في التهذيب يرويها بسند صحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نار الحكمة، عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم. ولا يبعد أن بعض أصحابه في طريق الكليني هو يونس، منصور به هو يونس، لا يبعد. الرواية بطريق الشيخ الطوسي في التهذيب معتبرة وصحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت 10 كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه 1000 درهم، فيه 1000 درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا. وقال واحد منهم هو لي. لا بد كلهم ذلك اللي قالوا لا، لا بد مستثنى منهم هذا الواحد، لا بد يعني ذهب قرينين. وقال واحد منهم هو لي، فلمن هو؟ يسأل الإمام عليه السلام لمن هو؟ قال للذي ادعى، للذي ادعى. سيستدل بهذه الرواية على أن ادعاء المسلم إذا لم يكن له معارض يكون مقبول ويترتب عليه الأثر، ويصدق في قوله ويترتب عليه الأثر. لكن الظاهر أن هذا الدليل أصل الدليل مو واضح، وذلك لأنه إحنا ما عندنا رواية هو واضح فيها يعني تحمل مضمون هذه الخبرة الكلية حتى يمكننا التمسك بإطلاقها لمحل الكلام. يعني ما عندنا رواية تقول بأن قول المسلم إذا لم يكن له أو ادعاء المسلم إذا لم يكن له معارة فهو شنو مقبول، الناس ما عندنا رواية واضحة، وإنما يراد الاستفادة من هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. لكن الاستفادة هذه القاعدة الكلية على نحو يشمل محل الكلام من هذه الرواية ليس واضحا، باعتبار أن هذه الرواية كما هو واضح موردها المال الذي هو ليس مضمونا على أحد، المال الذي لم يكلف أحد من هؤلاء بوجوب إيصاله إلى شخصين، لم يكلف ذا، ليس مضمون على أحد، هذا مال لم يعلم له مالك معين وليس مضمون على أحد، فإذا ادعاه واحد منهم هو له. وإن هذا من محل الكلام، في محل كلامنا نحن نتحدث عن الخمس أو عن الزكاة، والزكاة أمانة بيد صاحبها، بيد من تجب عليه، أمانة بيده يجب عليه إيصالها إلى المستحقين، كيف يمكن أن نحكم بأنه يجوز له أن يدفع هذه الأمانة إلى شخص يشك في ماذا؟ في استحقاقه، ويشك في كونه مستحقا، لمجرد أنه يقول ماذا أنا مستحق، أنا فقير، لمجرد دعوى أنه فقير. لا يمكننا أن نتعدى من مورد الرواية إلى محل الكلام، لأن مورد الرواية مال ليس مضمون على أحد، لم يكلف أحد، لماذا؟ بوجوب إيصاله إلى مستحقه إلى صاحبه، حتى نقول أنه إذا اكتفي بالدعوة في هذه مورد الرواية فيكتفى بالدعوة في محل كلامنا. مورد الرواية المال غير المضمون، المال الذي ليس لأحد يد عليه، بينما محل كلامنا لا مال في يد من تجب عليه الزكاة وهو مضمون عليه ومكلف بأن يوصله إلى ماذا؟ إلى مستحقه. الاكتفاء بالدعوة في ذاك المقام لا يعني الاكتفاء بالدعوة مجرد الدعوة في محل الكلام، محل الكلام له هذه الخصوصية، وهذه الخصوصية نحتمل على ضوئها وجود فارق بين محل الكلام وبين مورد الرواية، فيكون التعدي إلى محل الكلام مشكل جدا. فالاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام مشكل، يمكن الاستدلال بهذه الرواية على ما يكون يعني على تصديق المدعي بمجرد دعوات في موارد تشبه مورد ماذا؟ مورد الرواية، تشبه مورد الرواية. ما لم يجد في الطريق يجي واحد قال بأنه هذا يأخذ يكون له، لا مانع من ذلك. وأما حينما يكون المال مضموما على الشخص ومكلفا بأن يوصله إلى مستحقه هذا فارق مهم، وهذا الفارق احتمال أنه هذا الفارق مؤثر يمنع من الاستدلال بهذه الرواية والتعدي منها إلى محل كلام. هذا مضاف إلى أن أصل الكبرى الكلية الالتزام بها على إطلاقها مشكل جدا، أن كل مدعي إذا لم يكن له معارش يصدق في دعواه ويترتب الأثر على دعواه، هذا الالتزام بها مشكل جدا، وإلا لزم أن يصدق مدعي الاجتهاد ومدعي العلمية، بل حتى مدعي ماذا؟ مدعي العدالة، يجي واحد يدعي العدالة مصدق، لأنه هذه الدعوة ليس لها شنو معارض، يدعي الاجتهاد يصدقه لأن هذه الدعوة ليس لها معارض، وهكذا. وهذا مما يقطع بفساده، يعني يقطع بأنه لا يمكن الالتزام به. الدليل الثالث الذي ذكره إشارة العدالة التي أشار إليها العلامة في كتاب المنتهى، استدل بها بمعنى أن الأصل الأول في كل مسلم لم يذهب منه ما يوجب الحفظ هو شنو؟ هو العدالة. الأصل الأول في المسلم أن يكون عادل، إلا أن يكون الدليل على ماذا؟ على فسقه. فإذا لم يكن الدليل على فسقه لم يتبين فسقه فيحكم عليه بماذا؟ بالعدالة. وإذا حكم عليه بالعدالة فيصدق في ماذا؟ في قوله، يصدق في قوله. فإذا قال أنا سيد يصدق في قوله، إذا قال أنا فقير يصدق في قوله. وإن كنا لا نعلم حاله، وإنما هو مسلم لم يظهر منه الفسق، لم يتبين فسقه. هذا مقدار ظهور، يعني كون مسلم مع عدم ظهور وتبين الفسق هذا يكفي في الحكم عليه بماذا؟ بأنه عادل. وحينئذ يصدق في قوله باعتباره عادلا، فإذا ادعى الفقر يقبل قوله. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل اكو مناقشة في أصل المبنى وهي واضحة، وهو أن العدالة ليست هي، لا يكفي فيها مجرد ماذا؟ مجرد يكفي فيها ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ماذا؟ مع عدم ظهور الفسق. وإنما العدالة هي عبارة عن ملكة وخصوصية وجودية، لا يكفي فيها مجرد ماذا؟ مجرد عدم ظهور ماذا؟ عدم ظهور الفسق. لا، هي أمر وجودي، أمر ملكة لا تعرف إلا من خلال المعاشرة والمطالسة وأمثال هذه الأمور. وأما مجرد أنه لم يظهر له الفسق هذا وحده لا يحقق ماذا؟ العدالة بالمعنى المطلوب شرعا. هذه مناقشة في أصل المبنى. مضافا إلى أنه لو سلمنا أنه بنينا على أساس العدالة فغاية ما يثبت بها هو أن هذا عادل، هذا الشخص الذي لا نعرفه نحكم عليه بأنه عادل لأنه مسلم لم يظهر منه الفسق فهو عادل. لكن كيف نقبل قوله لو سلمنا أن قول العادل حجة في باب الموضوعات وهذا محل الكلام كما هو واضح؟ أن قول العادل هل هو الثقة العادل هل هو حجة في باب الموضوعات أو لا؟ أن الموضوعات تحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة، إلى عدول اثنين، العادل الواحد لا يكفي. لو سلمنا أن قول العادل وقول الثقة الواحد كما هو غير بعيد حجة في باب ماذا؟ في باب الموضوعات. إنهم ذكروا أن قول العادل إنما يكون حجة في باب الموضوعات إذا لم يكن قوله يجلب نفعا له، وأما إذا كان يجلب نفعا له لا يكون مشمول بأدلة الحجية. والأشكال أن هذا العادل الذي حكمنا بعدالته استنادا إلى أصالة العدالة هو بقدعائه الفاقر ويجلب نفعا لنفسه فلا يكون مشمول بأدلة الحجية. قول العادل إنما نلتزم بحجيته عندما لا يكون ماذا؟ عندما لا يكون قوله يجلب جالبا نفعا لنفسه حينئذ يقبل قوله، أما إذا جلب نفعا لنفسه فهذا لا يكون مشمول لأدلة الحجية. ومقامنا من هذا القبيل، وعلى ضوء هذا الشرط منعه من ماذا؟ من قبول قول العادل عندما ينقل كلام الإمام عليه السلام وفيه مدح له، مو يقول ما يقبل هذا، ما يصح الاستدلال به. عادل ينقل كلاما عن المعصوم فيه مدح له، أقول موجودة فيه يعني الرجال روايات كثيرة من هذا القبيل. الشخص ينقل عن الإمام مدحه هو نفسه، ما يقبل قوله. لماذا؟ لأن هذا قول يجلب مدحا يجلب نفعا لنفسه فلا يكون مشمول لأدلة الحجية. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو دليل الانسداد، دليل الانسداد الذي تقدمت الإشارة إليه في الدرس السابق. دليل الانسداد حاصله هو هذا، هو دعوة أنه لا طريق لنا لمعرفة الفقر عادة غالبا لا طريق لنا لمعرفة الفقر، الفقر الفقير عادة إلا عن طريق إخبار الشخص نفسه. إلا عن طريق أن الشخص هو نفسه يخبرنا بفقره وبحاجته. وذلك تعذر إقامة البينة على الفاقر، وكذا تعذر إثباته بغير البينة من الحجج المعتبرة، يتعذر ذلك. وذلك لأن الاطلاع على فقر الشخص بمعنى عدم تملكه لمؤنة سنته، اطلاع عليها متعذر على مش مدرينا أنا هذا الفقير لا يملك قوت شنو قوت سنته، لعله يملك ما يدري يعني. واضح. عادة لا يمكن للبينة يتعذر إقامة البينة وشهود العدول على ماذا؟ على أن هذا فقير، يعني لا يملك قوت سنته، عادة يتعذر ذلك. كما يتعذر إثباته بماذا؟ بغير البينة من الطرق المعتبرة. ومعنى ذلك أن باب العلم والعلمي في إثبات الفقر منشد، باب العلم منشد، باب العلم أيضا كالبينة ونحوها أيضا ماذا منشد، ولا يمكن حينئذ إثبات فقر الفقير بهذه الأمور. في هذه الحالة لو كان البناء على اشتراط العلم للفقر في جواز دفع الزكاة، أو العلم يعني البينة في جواز دفع الزكاة، فكان كان معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن يبقى كثير من الفقراء محرومين من ماذا؟ من الزكاة. كثير من الفقراء الواقعيين يكونون محرومين من الزكاة، وهذا فيه نقض الغرض من تشريع ماذا؟ من تشريع الزكاة، لأن الغرض من تشريع الزكاة هو رفع حاجة المحتاجين ورفع فقر الفقراء. إذا تشد قلنا بأنه لا، الفقر لا يحدث إلا بالعلم أو العلمي المتعذرين عادة، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى حرمان الفقراء من حقهم ومن استحقاقهم، وبالتالي يؤدي إلى تعطيل الحكم الشرعي، وهذا مما لا يمكن القبول به، مما لا يمكن الالتزام به. ولذا لا بد من ماذا؟ لا بد من الاكتفاء بماذا؟ بادعاء مدعي الفقر، لان هذا هو الطريق الوحيد المن لتشخيص فقر الفقير وحاجة الفقير، لا طريق اخر لنا لتشخيص فقر الفقير بحسب العادة، بحسب العادة في اغلب المعارض لا طريق لنا لتشخيصه الا من خلال اخباره هو، فاخبار مرة بلسان ومرة بلسان الحال، وهذا عام من هذا، مرة هو يخبر بلسانه ومرة يخبر بماذا؟ بلسان حاله، لا طريق لنا لمعرفته إلا هذا، فلا بد من الانتماء على هذا الطريق والاكتفاء به في مقام صرف الزكاة. وأيد هذا الوجه السيرة، السيرة المتشرعة على قبول قول مدعي الفقر بلا حاجة إلى بينة وبلا حاجة إلى أي شيء آخر إذا لم يظهر ما ينافي هذه الدعوة. هناك سيرة من قبل المتشرعة وخصوصا من قبل العلماء المتصدين لأمور الزكاة ودفع الزكاة على قبول قول مدعي الفقر إذا لم يكن هناك ما يعارض وينافي هذه الدعوة، ولا يكلف هذا الإنسان بماذا؟ بأن يثبت فقر بعلم أو بعلمين. وأيضا أيضا ما ذكر لبعض الأخبار التي تحكي طريقة تصدق الأئمة عليهم السلام كيف كانوا يتصدقون على الفقراء. هناك روايات مثل رواية مروية في باب المستحقين، في أبواب المستحقين للزكاة في الباب الأول الحديث السادس، ورواية مروية في الباب السابع من أبواب ما تجي فيه الزكاة الحديث الأول. أبواب المستحقين للزكاة الباب الأول حديث السادس، الرواية روية الشيخ الطوسي عن عبدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن من حدثه عن عبد الرحمن الأرجمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل من الحسن والحسين عليهم السلام وهما جالسان على الصفا، فسألهما يعني طلب منهما شيئا، فقال: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مقطع أو فقر مقطع، ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم. فأعطياه. مجرد أن قال نعم هذا أعطياه. هذه الرواية. الرواية الثانية شنو؟ الباب السابع من أبواب ما تجد فيه الزكاة. الباب السابع من أبواب ما تجد فيه الزكاة. الحديث أول. هذه رواية أخرى أيضا يرويها مالك بن جذاعة أو جذاعة جذاعة. قال: جاء رجل من إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله، قرض إلى ميسرة. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إلى غلة تدرك. فقال الرجل: لا والله. فقال فإلى تجارة تؤوب. قال: لا والله. قال: فإلى عقدة تباع. فقال: لا والله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا. ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضا، ثم قال له: اتق الله ولا تسرف، إلى آخره. استدل أيضا بهذه الروايات على تصديق من يدعي أن طريقة العلم عليهم السلام كانت وهذا أن يصدقون بما بمدعي الفقر في قوله ولا يطالبوه بالبين وإقامة الدليل والحجة على ماذا؟ على فقره. هذا الدليل بالنسبة إلى الأخبار التي قرأناها أخيرا مو واضح أنه ناظر إلى محل الكلام. احتمال في الروايات أن ناظر الصدق المستحب، الصدق المستحب ناظر، وناظر إلى الصدق الواجب اللي هي الزكاة. وذكرنا أن هناك فرق بين الصدق الواجب وبين ماذا؟ وبين الصدقة وبين غيرها. الصدقات المستحبة تبرعات وأمثالها ما بها ضمان، ما مكلف الشخص بأن يوصل هذا المقدار من المال إلى ماذا؟ إلى مستحقه، بحيث إذا ما وصله يكون ماذا؟ يكون ضامنا. ليس موجود فيها هذا الشيء. صدقة مستحبة، وصدقة مستحبة ادعاها الفرد دفعها إليه. هذا التقدير أن يكون في الواقع هو لا يستطيع، ما كضمان، لم يحصل شيء. بخلاف محل الكلام، محل الكلام مال في يد الشخص أمانة ومكلف بإيصاله إلى ماذا؟ إلى مستحقه. الاكتفاء بدعوى مدعي وقول مدعي الفقر في الصدقات المستحبة في التبرعات لا يعني الاكتفاء به في محل الكلام. التعدي مشكل. ونحن نحكم في هذه الروايات أن المقصود بها ليس هو الصدقة الواجبة وإنما هو الصدقة ماذا؟ المستحبة. وحتى قوله في الرواية الثانية: جعل الله لك في أموالنا حقا، يمكن التعبير به عن الصدقة ماذا؟ المستحبة. الصدقة ها؟ لا حق، جعل لك في أموالنا حقا. لم يظهر من الرواية أن النظر إلى ماذا؟ إلى خصوص الصدقة الواجبة. حق احتمال أنها ناظر إلى الصدقة المستحبة. والقياس قياس ما نحن فيه على التبرعات والصدقات المستحبة قياس مع الفارق. التعدي مشكل. هذا مضاف إلى بحث سند هذه الروايات، كل من الروايتين ضعيف سندا. لا لا ما علم لا هذا ما يجيبه جدا. اذا لك هذا هكذا المقدار، فاذا صدقه على قوله صدقه على قوله، فلو كان صدقه مستحبه وصدقه على قوله لا يمكن التعدي الى محل الكلام. ونحن نحكم في هذه الروايات انها ناظره للصدقات المستحبه لا الى الصدقه الواجبه. واما السيره المدعات، سيره المدعات ذكرها كثير من الفقهاء وقال بل جعلها بعضهم انه هي العمده في المقام. العمده في المقام هي سيره المتشرعه المنعقده على قبول مدعي الفقر بلا ان يطالب بالبينه بامثال بينه. يمكننا ايضا ان نتامل في هذه السيره لهذا الاعتبار، كما تعلم ان السيره جليل لبي لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن. القدر المتيقن والواضح من هذه السيره وجريانها في الصدقات المستحبه والتبرعات، هذا واضح ان هناك سيره من قبل المتشرعه في صدقاتهم المستحبه في تبرعاتهم، يصدقون قول مدعي الفاقر ويرتبون الاثر عليه. لكن انعقاد سيره في الصدقات الواجبه في الزكاه على تصديق قول مدعي الفاقر بمجرد دعواه، هذا غير واضح انعقاد سيره على ذلك. نعم، لا يمكن قيام سيره من قبل المتشرعه على تصديق مدعي الفاقر عندما يكون قوله مفيدا على الاقل الظن، على الاقل الظن، ويورث قوله الوثوق نوعان، مو وثوق شخصي، يورث قوله الوثوق نوعان، هذا يمكن التسليم به لوجود مثل هذه السيره بين المتشرعه. واما افتراض ان هذه السيره منعقده على قبول قول القائل لمجرد دعوه هيجي، ولو لم يحصل ظن ولو لم يورث قول الوثوق النوعي اصلا، بمجرد ان يدعي مع الشك ان هذا فقير او لا، مع ذلك قال هناك سيره منعقده من قبل المتشرع على دفع الزكاه اليه. والحال كما قلنا انه في قبال هذا اكو اصاله اشتغال، كما بينا اكو اصاله اشتغال، هذا المكلف اشتغلت ذمته بايصال هذه الزكاه الى مستحقها، ولا تفرع ذمته من ذلك بان يدفع الى شخص مع شكه في ان هذا مستحق او ماذا او لا. وجود سيره على قبول مدعي الفقر بمجرد دعواه كما هو المفروض في محل كلامنا، بمجرد دعواه، هذا مو واضح قيام سيره من هذا القبيل على قبول مدعي الفقر بمجرد دعواه من دون ان يكون هناك نوع من الوثوق، نوع من الظن مثلا، فمن قلت معنى لكن نوع من الوثوق، نوع من الظن على الاقل. وهذا التشكيك في هذه السيره في الحقيقه هو نفس ما يثبته دليل الانسداد ما تقدم. لاحظوا في دليل الانسداد المدعى هو ماذا؟ انسداد باب العلم العلمي. خب لماذا نتنزل الى ماذا؟ الى قبول دعوى المدعي ولو لم يحصل منه ماذا؟ ظن ولا وثوق نوعي. لماذا نقول لا المسلم؟ مع ان كان وانفتاح باب الوثوق النوعي وباب الظن حينئذ يكون الظن هو المعتبر، لا ان نترك الظن ونلتزم بماذا؟ بقبول دعوى المدعي بمجرد دعواه كما هو المدعى في المقام. المدعى في المقام ان مدعي الفقر بمجرد ان يدعي انه فقير هذا يكفي في ماذا؟ في دفع الزكاه له وفي اعطائه الزكاه. اقول ان لا دليل الانسداد ولا السيره المدعات في المقام تثبت هذا المطلب، وانما يثبتان قبول قول المدعي بدون دليل بدون علم بدون علمي، لكن في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا أفاد قوله الوثوق النوعي على الأقل أو أفاد قوله الظن، في هذه الحالة يكون هذا الظن حجة بدليل الانسداد فيلتزم بحجيته باعتبار دليل الانسداد الخاص الذي أشرنا إليه. لأننا لو لم نعمل بذلك، لو لم نلتزم بذلك، لتعطل الحكم الشرعي، وقطعا هذا مما لا يرضى به الشارع. الدليل الخامس هو دعوى أن الفقر من جملة أحوال الإنسان التي لا تعلم إلا من قبله. هناك بعض الأمور الخاصة التي لا تعلم إلا من قبل الإنسان نفسه، من قبل الحيض للمرأة والحمل للمرأة، واضح، وأنها غير مزوجة وأمثال هذه الأمور هذه يقبل قولها فيه. لماذا؟ لأنها لا تعلم إلا من قبلها. فيقال أن الفقر أيضا هو من هذا القبيل، لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، فيقبل قوله فيه بهذا الاعتبار. وهناك روايات أيضا تدل على ذلك، يعني تدل على موارد يدعى بأن ظاهر هذه الموارد أنه يقبل قول الشخص في الأمور التي لا تعلم إلا من قبله، فينتزع قاعدة عامة تطبق في محل الكلام. وهذه الروايات مروية في أبواب، واحد منها موجودة في أبواب عقد النكاح. تعليقك وصلى الله عليه وسلم.